بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما يزال الدرس متصلا فيما يتعلق بكتاب الصلاة وفي باب صفة الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. ثم ذكر الحديث الأول الذي جعله في مقدمة الحديث التي اختارها في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث كما يقول المصنف رحمه الله تعالى أخرجه السبعة. واصطلاح المصنف رحمه الله تعالى أن المراد بالسبعة هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال: ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، يعني بعد الرفع من الركوع. صفة الصلاة يعني كيفيتها وهيئتها الشرعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وأهل العلم قد اهتموا بهذا الباب كثيرا، سواء كان المحدثون الذين جمعوا أحاديث الأحكام ومنهم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، أو الفقهاء في كتبهم المتعلقة بأحكام العبادات، اهتموا بباب بصفة الصلاة وذكروا جميع ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو حتى تقريره في كيفية الصلاة قولا وفعلا، يعني حركات أفعال وأقوال في الصلاة من يعني ركوع وسجود وقيام وقعود وتلاوة إلى آخرها. ذكروا ذلك واهتموا به لأنها من أهم العبادات، لأنها عبادة، بل هي من أهم العبادات. والعبادات لا تكون إلا بالنقل والاتباع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، زيادة بدعة والنقص تقصير. فلذلك اهتم بها العلماء. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أول ما ذكر في هذا الباب الحديث المشهور المعروف بحديث المسيء صلاته، وسمعتم ألفاظه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، الخطاب هنا موجه منه صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي أتى وصلى والنبي أتى إلى المسجد وصلى والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فرآه لم يحسن في صلاته، رآه صلى صلاة على غير الوجه المشروع، وهذا غاية ما كان يعرفه ويعلمه. فالرسول عليه، ثم هذا الرجل الصحابي وهو خلاد بن رافع الخزرجي الأنصاري، لما صلى هذه الصلاة الناقصة أو غير المستكملة لشروطها أو لأركانها وواجباتها، صلى وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فسلم على النبي ورد عليه السلام، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يا يعني صلاتك التي صليتها ليست هي الصلاة المشروعة التي تقبل عند الله. فرجع الصحابي وصلى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد وصلى، ثم أتى المرة الثالثة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال له أولا. فقال الصحابي يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، هذا الذي أحسنه، فعلمني. فلما قال له ذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي سمعتم، إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا 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 إلى آخره. وهذا الحديث كما هو معلوم من قصته أنه جاء في سياق التعليم وبيان الأحكام وبيان ما لا تصح الصلاة إلا به، ولهذا اعتمده أهل العلم في اعتباره هو الحديث الذي يبين أركان الصلاة وواجباتها، بمعنى أن أي خلل أو نقص مما ذكر في هذا الحديث فإن الصلاة تبطل بفقده وعدم وجوده. طبعا لا شك أن منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب، والركن يعني لا تصح الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، والواجب لا تصح الصلاة بتركه عمدا ويجبر بالسهو، لكن كل ما ذكر أو جل ما ذكر كما سنرى من أركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والرفع من الركوع، هذا فيه على أنه واجب، والجلوس بين السجدتين والسجود ثم القيام، وبعد ذلك تكرار ذلك في الركعات كلها، وبعد ذلك التشهد الأخير والسلام له لم يذكر في هذا الحديث، ولهذا صار فيه اختلاف في كونه ركنا في الصلاة أو لا، لأنهم قالوا ما علمه الصحابة في هذا المقام، إلى آخر ما سيأتينا في بيان رأي العلماء فيه. قال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، وهو كما قلنا اسمه خلاد بن رافع الخزرجي الأنصاري، يعني قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. فالآية ذكرت تفاصيل الوضوء، والحديث هنا قال له أسبغ الوضوء على الوجه المعروف في الآية، وإسباغ الوضوء معناه إتمامه وإكماله واستكمال الأعضاء، الأعضاء الوضوء غسلا. فهذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي في تعليمه للصلاة المشروعة الصحيحة. لم يذكر الاغتسال في الحديث، لم يقل له اغتسل، مع أن الاغتسال إذا وجد موجبه فهو لا بد منه، ولكن لم يذكره لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم من حال الصحابي أنه لم يكن لديه موجب للغسل فلم يذكره. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة، أسبغ الوضوء، لا ثم كبر، عفوا، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، إذا يتوضأ يتطهر ويستقبل القبلة، ثم استقبل القبلة، وهذا فيه دليل على اشتراط استقبال القبلة في الفريضة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة المفروضة، أما النافلة وفي حال السفر فيجوز أن يصلي حيثما اتجهت به راحلته. قوله عليه الصلاة والسلام فكبر، استقبل القبلة فكبر، طبعا جاء فكبر مقترنة بالفاء، والفاء للترتيب والتعقيب، فكبر يعني بعد استقبالك، بعد إسباغ الوضوء واستقبال القبلة كبر، بعد ذلك كبر. ما المراد بالتكبير؟ المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا تجبر بسجود سهو. من صلى من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته كلها باطلة، فإن تذكر في أثناء صلاته أنه ما كبر أو لم ينوي تكبيرة الإحرام فيستأنف الصلاة ويبني على لا يبني على ما سبق، بل يستأنف صلاته ويكبر للإحرام ويصلي. فكبر أمره بالتكبير، فما هي صيغة التكبير؟ صيغة التكبير عند جمهور العلماء ووردت بذلك النصوص، وفي روايات هذا الحديث أيضا وردت بلفظ الله أكبر، بلفظ الله أكبر، ولا وعند جمهور أهل العلم لا تصح التكبيرة تكبيرة الإحرام إلا بهذا اللفظ الله أكبر. بعض أهل العلم يقول ينقل عن الإمام الشافعي أنه لو قال الله الأكبر كان لا بأس به لأنه لم تتغير البنية ولا المعنى. وبعضهم يقول لو ذكر اسما من أسماء الله العظمى الله العظيم أو كذا قال تجزي، لكن هذا كله مخالف للنص الشرعي ومخالف للنصوص، وهو اجتهاد ممن قاله رحمهم الله تعالى. فالنصوص هذا الحديث وأمثال وغيره تدل على أن التكبيرة تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال ما بين الأركان لفظها وصيغتها الله أكبر قد ورد بها النص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله. ثم قال له بعد ذلك ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بعدما يدخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام يبدأ في القراءة، لم يذكر التسبيح، لم يذكر الاستفتاح في الحديث، ما ذكره. ولهذا قال جمهور أهل العلم بل يكاد يكون أكثرهم كلهم أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، سنة. نعم ورد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كما سيأتينا إن شاء الله، وعن بعض الصحابة من الآثار في التسبيح في دعاء الاستفتاح الذي تستفتحون به صلاتكم، كل يستفتح بما حفظ، ورد بروايات متعددة وصيغ متعددة، ومنها ما ذكر عن عمر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر اسمه ما ورد في دعاء الاستفتاح لم يذكر في هذا الحديث، فدل على عدم وجوبه، وقد ذكر في أحاديث أخرى فدل ذلك مع هذا الحديث على أنه مشروع على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب والفرضية. ثم قال لكن قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا دليل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة. لكن قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني هل طبعا ما تيسر معك من القرآن هذا عام يصدق أو مطلق، لكن هو عام، ما هذه ما تيسر هذا ما موصولة يعني تشمل كل أو أي شيء من القرآن، قدر من القرآن بما فيه سورة الفاتحة. فما تيسر معك من القرآن يعني سواء الفاتحة أو غيرها اقرأه. لكن هل يجزئ أو تجزئ قراءة غير الفاتحة؟ هذا فيه يعني اختلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وكثير من الفقهاء، يقولون لا بد من قراءة الفاتحة ولا تصح صلاة من لم يقرأ بالفاتحة، لا صلاة، وردت أحاديث أخرى تؤكد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، قالوا ناقصة أو غير تامة إلى آخره. إذن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والحديث هنا يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لعل أو قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان يعلم أن الصحابي لديه الفاتحة وهي مما تيسر معه من القرآن فيقرأها، أو أنه يعلم أيضا أنه ليس لديه إلا شيء من القرآن فما تيسر غير الفاتحة فليقرأ. بمعنى أن من لم يستطع قراءة الفاتحة لا يحفظها ولديه شيء من القرآن فعليه أن يقرأ ما لديه من القرآن، ومن يحسن قراءة الفاتحة ويحفظها لا يصح له ولا يجزئه إلا قراءة الفاتحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اركع ثم شوف اسمعوا الترتيب، هذا ترتيب يعني لا يقدم شيء على شيء، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، بعد القراءة يأتي الركوع، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا فيه إيجاب للركوع، يعني أن الركوع ركن من أركان الصلاة، وفيه إيجاب للإطمئنان لأنه قال اركع حتى تطمئن راكعا. ما هو الركوع المشروع وما هو الإطمئنان؟ الركوع هو الانخفاض إلى يعني إلى الأرض حتى تلامس يداه ركبتي، حتى تلامس يداه ركبتي، وسيأتينا أنه يجب أو يجب الاعتدال في الركوع ستأتي صفته. والإطمئنان هو أن يعني السكون، الإطمئنان في اللغة هو السكون، بمعنى أنه يبقى هادئا قليلا بعد الركوع ساكنا، ليس بمعنى كما يفعل المنافقون في صلاتهم. يعني ساكنا في ركوعه قليلا، وقدره أهل العلم قالوا بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم. إذن فالركوع والإطمئنان فيه واجب من واجبات الصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال له ثم ارفع، يعني بعد الركوع يرفع رأسه وجسده صلبه يرفع، لهذا القيام من إيش؟ من الركوع يرفع، قال يعني أي من الركوع. وقوله حتى تعتدل قائما، إذن الاعتدال ركن أو شرط يعني واجب من واجبات الصلاة، الاعتدال في الركوع، يعني لا يكفي أنه يرفع رأسه قليلا ولا يستقيم لا يستوي قائما، لا لابد أن يستوي قائما ويعتدل في قيامه. وقد ورد تفسير الاعتدال في القيام بأن تعود جميع عظام الظهر اللي هي فقرات فقار، ورد في الحديث فقار الظهر تعود إلى ما كانت عليه قبل يعني عند الركوع، تعود كذلك تعتدل قائما أيها الركوع. وهذا فيه دليل على إيجاب الاعتدال عند الرفع من الركوع، والاعتدال كما سمعتم كذلك يشترط الإطمئنان بعد الاعتدال من الرفع. قد وردت بلفظ الإطمئنان كما رأينا في رواية ابن ماجه التي على شرط مسلم حتى تطمئن قائما، وهنا في رواية البخاري حتى الجماعة السبعة حتى تعتدل، فتعتدل وتطمئن مقصود بها واحد. قال له ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا فيه إيجاب للسجود وأنه من واجبات الصلاة وأركانها، وفيه وجوب الاطمئنان في السجود. ثم قال له ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا، هذه الجلسة بين السجدتين ولا بد من الاطمئنان فيها، لا يفعلها مثل الريشة التي تتحرك، وتكون مطمئنا فيها كالجلسة كالسجدة الأولى. هذه تمام ركعة، تكبيرة الإحرام، قراءة ما تيسر من القرآن وهي الفاتحة أو ما معها إن كان عنده الفاتحة وعليها شيء من القرآن، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من يعني الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، السجود الثاني، والجلسة والانتهاء، وصل إلى نهاية الركعة الأولى. ماذا بعدها؟ ماذا بعد الركعة الأولى؟ ماذا بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى؟ القيام إلى الركعة الثانية، لا حاجة إلى تكراره، لأنه إذا أتى بالركعة على هذا الوصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. هذه صفة ركعة كاملة، وقال بعدها صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، يعني جميع ما ذكر يفعله في كل ركعة من ركعات صلاتي إلا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام لا تكرر، لا تتكرر، ما في تكبيرة إحرام بعد الركعة الأولى، فيه تكبيرة قيام التي هي من بعد السجدة الثانية، هذه تكبيرة القيام غير تكبيرة الإحرام. والفرق بينهما أن تكبيرة الإحرام هي افتتاحية الصلاة، ولهذا سميت بتكبيرة الإحرام، وقد ورد النص بذلك. والفرق بينهما من حيث الحكم أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا. أما تكبيرات الانتقال ومنها التكبيرة من الانتقال من السجود الثاني إلى يعني القيام إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا فيه كلام لأهل العلم، الأصح من أقوال أهل العلم كما سنرى فيما بعد أنها واجبة من واجبات الصلاة وليست ركن. قد يقول قائل يعني لم تذكر تكبيرات الانتقال، ولما وصل إلى السجدة الثانية في الركعة قال له ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فلم تذكر تكبيرة الانتقال، وتكبيرات الانتقال كلها فيما بعد، يعني تكبيرات الانتقال كلها، يعني لما قال له كبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع إلى آخره، ما ذكر تكبيرات. فقال بعضهم إن هذا دليل على عدم وجوب هذه التكبيرات، مع أنه قد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الأحاديث الأخرى، ومن أقواله كذلك أنه لا بد أو أنه يأتي في صفة الصلاة تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، من القيام إلى الركوع، من الركوع من السجود إلى سجود آخر إلى آخره. فقال بعض أهل العلم إنه لم يذكر تكبيرات الانتقال في حديث المسيء صلاته وهو في مقام تعليم دل ذلك على عدم وجوبها. والجمهور والأصح في الأقوال أنها واجبة لأحاديث أخرى، وأن حديث المسيء صلاته هذا وإن كان قد شمل أكبر قدر من الواجبات والأركان لكنه لم يستوعب جميع الواجبات، وليس مع عدم ذكر ما هو واجب فيه دليل على عدم وجوبه. لهذا قالوا مثلا النية في الصلاة شرط في صحتها، ركن فيها، لا تصح الصلاة إلا بها، بل لا تصح عبادة من العبادات إلا بالنية، ولم تذكر في حديث المسيء صلاته. فدل ذلك على أن هذا الحديث وإن شمل أو اشتمل على أكثر أو جل أكثر، ما لم يستثنى إلا قليل من الأركان والواجبات، لكنه لم يستوعب، بمعنى أنه ليس فيه دلالة مفهوم، وهذا مفهوم مخالفة سكوت، ليس فيه دلالة على عدم وجوب غير ما ذكر. ومنه تكبيرات الانتقال والتشهد الأخير كما يقول به بعض أهل العلم، وأيضا النية، وإن كان في النية أيضا قال بعض أهل العلم لا، النية مذكورة، النية في هذا الحديث مذكورة. كيف هي مذكورة؟ قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم فعل كذا كذا. فكون قوله إذا قمت إلى الصلاة معنى أنه إذا أردت القيام إلى الصلاة إذن فالنية موجودة، وإن لم يعبر بنصها أو بلفظها لكنها موجودة، إذا قمت إلى الصلاة، بمعنى أن هذه الأفعال كلها التي آمرك بها إنما تكون عند القيام إلى الصلاة وهو عند نية الدخول في الصلاة، فالنية موجودة. طيب يبقى شيء آخر، التشهد الأخير ما ذكره ونحوه، وهو واجب عند كثير من أهل العلم. على أي حال تكبيرات الانتقال واجبة لم تذكر في هذا الحديث، وهي واجبة عند بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ووجوبها بأدلة أخرى، وعدم ذكرها هنا في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوبها. قوله في صحيح، طبعا أخرجه السبعة، عرفنا أنهم الذين في اصطلاحه معروفون، قال ولابن ماجه بإسناد مسلم، يعني الإمام ابن ماجه روى هذه الكلمة وهذه الجملة ليس مخالفا، بل يعني لم تذكر في رواية الجماعة. في رواية الجماعة السبعة قال ثم حتى تطمئن، حتى تعتدل، في رواية الجماعة حتى ثم اركع حتى تطمئن الركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذه رواية الجماعة. والابن ماجه بسند هو على صحيح مسلم، يعني سند صحيح، بدل حتى تعتدل حتى تطمئن، وتعتدل وتطمئن بمعنى واحد. الحديث كما رأينا في مفردات ألفاظه يفيد بالإضافة إلى ما سمعنا من الأحكام واحد، أول ما استهاد منه من الفوائد غير الأحكام التي ذكرت في أحكام الصلاة، مشروعية تعليم الجاهل لأحكام العبادات أو أحكام العبادة أو أحكام الشرع. فإذا رأى العالم أو من لديه علم شخصا من المسلمين يفعل عبادة، يؤدي عبادة من العبادات، أو يتصرف تصرفا من التصرفات وهو على خلاف ما شرع، على خلاف الشرع، فينبغي له أن يعلمه، يجب عليه أن يعلمه ويبين له خطأه حتى لا يستمر في خطأ أو في عمل يعتقده صحيح وهو ليس بصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الصحابي يصلي صلاة غير الصلاة التي يجب أن يصليها علمه، لكن علمه بماذا؟ بطريقة تؤكد المعلومة وترسخها في ذهنه ولا ينساها. كيف؟ صلى، لما أتى إليه قال له ارجع صلي إنك لم تصلي، ربما إنه كان في عجلة من أمره فصلى، يعني لم يكمل الركوع والسجود وكذا لسبب معين وهو يعرف ذلك، يعني فرجع وصلى الصلاة الأولى التي صلاها خطأ، وأعاد مرة ثانية فأعاده مرتين، وفي الثالثة أخذ يعلمه، هذا لتأكيد أن ما فعله ليس بصحيح، وليرسخ ما سيسمعه من العلم في هذا الباب أو في هذه المسألة. هذا أسلوب من أقوى وأهم وأحسن وأصلح وأعظم الأساليب في التعليم،
لما يتكرر الخطأ من المخطئ وهو يعلم أنه سيعلم ثم يعلم بعد ذلك في حينه يترسخ ما يذكر له من فهم التعليم ويفهمه. هذه من أهم من الأساليب في التعليم، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير المعلمين وخير الهداة صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث كما قلنا حسن الطريقة في التعليم، وفيه دلالة على أن الجهل بالحكم الشرعي يعتبر عذرا لمن يتصف به حتى يعلم الحكم، عذر. كيف؟ من أين أخذنا أو أخذ أهل العلم أن الجهل بالحكم الشرعي يعتبر عذر؟ يعني لا يؤاخذ الجاهل بالحكم الشرعي لا على يعني الترك أو الفعل فيعاقب شرعا أو يلام عرفا، لا، ما دام جاهلا بالحكم، ما دام جاهلا بالحكم بشرط ألا تكون قد سنحت له فرصة ليتعلم فلم يتعلم، يعني هو جاهل يعني ما بلغه هذا ولم يعني يمضي عليه وقت ليتعلم، ما قصر في التعلم، لكن في حد علمه هو هذا وصل إلى شيء يظن أنه الصحيح وهو ليس بصحيح، هذا جهل، وهذا جهل يعذر به صاحبه. طيب كيف، من أين عرفنا أن الجهل بهذه الصفة يعذر صاحبه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الصلوات التي سبق أن صلاها على هذه الصفة، ما أمر الصلوات اللي صلاها، هو صلى فريضة اللي قبلها مباشرة والتي بالأمس والتي كذا إلى آخره، ما لم يقل له اقضي الصلوات التي كنت تصليها على هذا الوجه الذي صليته، ولكن أمره بأن يصلي الصلاة الصحيحة في وقتها الذي علمه فيه. نعم، هذا دليل على أن الجهل بالحكم الشرعي عذر عن العقاب وعن اللوم، ولكن لابد أن نتنبه إلى أن لا يجوز أن يتخذ الجهل بالأحكام عذرا مطلقا أو ذريعة لترك الأحكام، لا يجوز، بل يجب عليك أن تتعلم ما يلزمك معرفته في أداء الأحكام، في أداء الأحكام الشرعية وبخاصة العبادات. وقد رأينا وبالأمس ذكرنا وقبل ذلك ومعلوم لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على من؟ على كل مسلم ومسلمة، فطلب العلم فريضة على كل مسلم طبعا ومسلمة، يعني كل ما جاء من الأحكام وذكر فيه المذكر يدخل فيه الإناث بحكم عموم الشريعة إلا ما قام دليل على تخصيص الرجال أو تخصيص النساء. إذن طلب العلم فريضة، أي علم؟ ليس العلم الذي يتوصل به إلى يعني فهم حفظ الأحاديث وفهم الأحكام وكذا، لا، يعني هذا العلم الذي يجب على كل مسلم هو ما يخص كل واحد في عبادته ومعاملته. فإذا أراد أن يصلي لابد أن يعلم كيف يصلي، إذا أراد أن يحج لابد أن يعلم، يتعلم، يسأل كيف يحج، الزكاة كيف يزكي وماذا يزكي ومتى يخرج وما الذي يخرجه، الصوم كيف يصوم ومتى يصوم ومتى يفطر وما الذي يبطل الصوم إلى آخره، يعني ما يخص المسلم في عبادته يجب عليه تعلمه، فإن قصر في تعلمه فلا يكون معذورا بجهله، يكون معذورا بالجهل قبل أن يخرج الوقت أو يعني الوقت الذي يمكنه فيه التعلم، الوقت الذي يمكنه فيه التعلم فهذا يعني معذور بالجهل فيه. أما إذا أمكنه التعلم ولم يتعلم فهذا مقصر في السبب، إذن فهو مأخوذ مؤاخذ على ترك السبب وترك الحكم. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى حديث آخر في صفة الصلاة، ولكن ليس جملة ما سيذكر بل هو مستمر في الروايات التي جاءت في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: ومثله، يعني مثل حديث أبي هريرة في حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما. إذن هذه رواية موافقة لرواية ابن ماجه التي على يعني شرط مسلم، ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام مثله، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. قال المصنف وفيها يعني في هذه الرواية فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ولابن حبان. كل هذه روايات في هذا الحديث في سنده لكن روايات بعضها فيها زيادات ولابن حبان ثم بما شئت. فقول المصنف في حديث رفاعة, رفاعة هذا صحابي وهو رفاعة ابن رافع الخزرجي الأنصاري وقيل إنه أخو خلاد صاحب قصة المسيء صلاته, ذكر هذا في أو جاءت هذه الرواية من حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد بن حبان في جاء فيها حتى تطمئن قائما. الزيادة في هذه الرواية هي أن قال قوله فيها حتى تطمئن قائما, ورواية السبعة حتى تعتدل, ورواية ابن ماجة حتى تطمئن. إذن هاتان الروايتان بمعنى تطمئن أو بلفظ تطمئن وكلها بمعنى الاعتدال وهو السكون يعني بعد الرفع أو بعد الركوع أو بعد السجود أو بعد الجلوس من السجود, يعني الاطمئنان يعني السكون قليلا بحيث يعني تعتدل الأعضاء, وهو دليل كما قلنا على وجوب الاطمئنان في الرفع من الركوع. وفي لفظ أحمد قول المصنف وفي لفظ أحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام, هذا يفسر الاعتدال يفسر الاعتدال. قول المصنف وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع يعني مرفوعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, من رفاعة بن رافع لم يروه لم يقله من نفسه ولم يروه عن صحابي وإنما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قال هذا الحديث, وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله, هذا تأكيد على وجوب الوضوء واشتراطه في صحة الصلاة لأنه نفى تمام الصلاة عن من لم يفعل. وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى يعني كما أمر الله يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله في هذه الرواية ثم يكبر الله, هذا تكبير هذه تكبيرة الإحرام. قوله ويحمده يقول بعض الشراح منهم الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى يعني قال يحمده بقراءة الفاتحة, يكبر الله ويحمده يعني بقراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة الحمد لله وثناء عليه. لكنه أيضا الإمام الصنعاني استدرك وقال إلا أن قوله إن كان معك من القرآن فاقرأ فكأنه يشير إلى أن قوله يحمده غير قراءة الفاتحة, يعني بأن المراد بقوله يحمده غير قراءة القراءة وهو دعاء الاستفتاح, فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام, هذا على تفسير من فسره بذلك. والجمهور من أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح كما قلنا سنة وليس بواجب. قوله ويثني عليه, يثني عليه أي بالفاتحة كما حمده بالفاتحة, لأن الفاتحة الحمد لله رب العالمين ماذا ورد فيها؟ قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي, فإذا قال مالك يوم الدين ها مجدني عبدي, فإذا قال ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي إلى آخر الحديث. إذن فالحمد لله فيها الفاتحة فيها حمد لله وفيها ثناء على الله وفيها الدعاء, فيها تمجيد لله وفيها الدعاء. فقوله هنا يحمده ويثني عليه تفسيرها بأنها بقراءة الحمد لله وظاهر إن شاء الله تعالى. وقول المصنف وفيها يعني في رواية أبي داود والنسائي عن رفاعة فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله, هذه الجملة تفيد أنه كما قلنا في الحديث الأول أو في الرواية الأولى أنه اشترط ويجب قراءة القرآن إن كان معه قرآن. هذه الرواية تفسر وتفصل وتبين أنه إنما تجب قراءة القرآن على من لديه شيء من القرآن, فإن كان معك شيء من القرآن إن كان معك قرآن فقرأ, وإلا الرواية تقول وإلا فاحمد الله, إذن إلا الذي ليس معه شيء من القرآن ما يقرأ. وأظن ظنا وأرجو أن يكون هذا ظني في محله أن المسلم قبل أن يصل سن التكليف في جملة المسلمين، جملة المسلمين، وأرجو أن يكون كل المسلمين، لا بد أن يكون قد حفظ الفاتحة، الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فتكون هي ما تيسر معه من القرآن على الأقل، وعندئذ صح صلاته. فإن حصل ما حصل من مسلم جديد على الإسلام أسلم حديثا يعني، ولم يكن يمر الوقت الذي يتعلم منه كذا، إذا فليس عنده شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، كيف يصلي؟ وقلنا إن القراءة ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة خاصة، كيف يصلي؟ هذا الحديث يبين كيف يصلي، قال إن لم يكن معه شيء من القرآن فيحمد الله ويثني عليه، يعني يحمد الله، كيف يحمد الله ويثني عليه؟ أهل العلم يعني قالوا لهم تفسيرات في صيغة الحمد والثناء، ولكن ورد أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قد يقول قائل، قد يكون هذا غير عربي ولا يعرف العربية، نقول يقولها بلغته، يقولها بلغته حتى يتعلم ما يجب عليه تعلمه من قراءة القرآن وألفاظ الصلاة. قال فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا أي وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله أي بقول الحمد لله، وكبره بقول الله أكبر، وهلله بقول لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن هذا عوضا أو عوض عن القرآن لمن ليس لديه أو له قرآن يحفظه. وقول المصنف ولأبي داود من رواية الرفاعة ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت. هذه الرواية يعني وقفة بسيطة نقولها، اختلاف الروايات وتعددها في القصة الواحدة أو في الحديث الواحد له فوائد يمة، ولهذا اهتم وعني علماء الحديث بنقل الروايات كلها الصحيحة، لأن بعض الروايات يكمل البعض الآخر. فليس في حديث الجماعة السبعة مسألة القراءة بأم القرآن، وليس فيها ترتيب بقراءة ما بعد أم القرآن، جاءت هنا هذه الزيادة مبينة لذلك، قال ثم اقرأ بأم الكتاب. إذن القراءة المطلوبة في الصلاة هي القراءة بأم الكتاب. أم الكتاب إيش؟ الفاتحة. أم الكتاب الفاتحة. وبما شاء، وبما شاء، والواو هنا تقتضي العطف والمغايرة، يعني يقرأ بأم الكتاب وبما شاء. وهذا استدل به الجمهور من أهل العلم على أن الركعتين الأوليين يصلي فيهما بقراءة الفاتحة وبشيء ما تيسر من القرآن غير الفاتحة، قال وبما شاء. بل رواية ابن حبان تقول ثم بما شئت، وهي هذه فيها ترتيب وتعقيب مع التراخي، ثم بما شئت. إذن فهذه الرواية فيها دلالة على أنه لابد من قراءة أم الكتاب وقراءة ما تيسر بعدها، لكن حد ليس في جميع الركعات. بعضهم قال، بعض أهل العلم قال في جميع الركعات، ولكن جمهور أهل العلم يقول لا، قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة إنما يكون في الركعتين الأوليين. طيب ما الدليل؟ هذا الحديث مطلق يعني في الركعتين الأوليين وفي غيرها، لكن الدليل على اختصاصها بالركعتين الأوليين من الرباعية ومن المغرب الثلاثية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح عن فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة الفاتحة وسورة بعدها أو شيء بعدها، وإقراره والأحاديث التي ورد في بيان ذلك. أما غيرها فلم يؤمر بقراءة شيء من القرآن مع الفاتحة غير هذا الحديث الذي فيه إطلاق أنه يقرأ بها. نعم. فتلخص مما ذكر في روايات الحديث هذا كلها وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة، وهذا تأكيد لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، ودل على وجوب استقبال القبلة كما رأينا قبل تكبيرة الإحرام، وهذا في الفرض بلا خلاف. ودل الحديث على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى تعيين لفظها الله أكبر، الله أكبر لفظها تعيين أن تكون بلفظ الله أكبر. وفي رواية للطبراني ورد بالنص نص الله أكبر في حديث رفاعة بلفظ ثم يقول، بدل ما يقول ثم يكبر يقول الله أكبر. ورواية ابن ماجة التي صححها ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي حميد الذي سيأتينا الساعدي من فعله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. ومثله حديث أخرجه البزار من حديث علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاة قال الله أكبر. إذن مجمل هذه الروايات تبين أن صيغة التكبير هي قول الله أكبر. وأيضا دل الحديث على وجوب قراءة القرآن في الصلاة كما قلنا سواء كانت الفاتحة أو غيرها لقوله ما تيسر من القرآن، ولكن الروايات المعينة لقراءة الفاتحة تجعلها هي الفرض لمن يحسنها، فيحمل قوله ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة لأنها كانت المتيسرة للمسلمين يحفظونها، ويحمل قوله ما تيسر معك من القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال المخاطب أنه لا يحفظ الفاتحة، وما كان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أن يقرأ بما حفظه. أو يحمل ما تيسر قوله ما تيسر معك من القرآن على ما زاد من الفاتحة بعد قراءتها. فكل ذلك يدل على أن قراءة القرآن واجبة، وأن أنها تتعين الفاتحة في الركعتين الفاتحة أولا، وأن من معه شيء من القرآن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ما تيسر. كذلك الحديث دل على أنه لا أن من لا يحفظ شيئا من القرآن يجزئه الحمد والتكبير والتهليل، وأنه لا يتعين عليه منه قدر. نعم الحديث ورد قال فليحمد الله ويكبره ويهلل. كم عدد؟ واحدة، اثنتين، ثلاث، عشر. الحديث ورد يحمد ويكبر ويهلل، فيكفي أدنى الواجب واحدة واحدة، وأدنى الكمال ثلاثا ثلاثا، وبعض أهل العلم يقول يعني يحمد سبعا سبعا بعدد سورة أو آيات سورة الفاتحة، والذي يظهر أنه يكفيه واحدة واحدة، فإن أراد الكمال في الأكثر فثلاثا ثلاثا ويكفيه ذلك، وإن زاد إلى السبع فله من قال بذلك. الحديث أيضا يدل على وجوب الركوع وعلى وجوب الاطمئنان فيه، وفي لفظ لأحمد بيان كيفيته. كيفية الركوع كيف تركع، الهيئة الصحيحة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام. قال إذا ركعت، في رواية لأحمد، إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك، في رواية ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. إذا ركعت فاجعل راحتي اليدين على ركبتيك، في رواية كالقابض عليها، هكذا على ركبتيك، ومد ظهرك ومكن ركوعك، يعني اطمئن. وهذا يعني هذا التفسير يفسر معنى اطمئن واعتدل، ودل على وجوب الرفع من الركوع، وعلى وجوب الانتصاب قائما، وعلى وجوب الاطمئنان قائما، ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه، وقد فصلتها رواية النسائي عن إسحاق بن طلحة بلفظ ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. ودل على وجوب القعود بين السجدتين، في رواية النسائي ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبة، جلس بين السجدتين. وفي رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، وهذا يسمى إيش؟ الافتراش، يعني يفترش رجله اليسرى ويجعل باطن رجله إلى أعلى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا في الجلسة الأولى يفترش، هذا الافتراش، هذه الجلسة في الجلسة الأولى، جلسة بين السجدتين، وهي في جلسة التشهد الأول. وأما في جلسة التشهد الأخير فيتورك، سيأتينا في الحديث، ويتورك بمعنى أنه يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض وينصب اليمنى، هذا هو التورك. هذه هاتان جلستان، فرق بينهما كما رأيتم، وفيهما يعني خلاف بين أهل العلم في متى يكون التورك. الأكثر على أن التورك يكون في الجلسة الأخيرة التي فيها التشهد الأخير، ويروى وينقل عن الإمام الشافعي أنه في كل يعني سلام، يعني في كل جلسة فيها سلام يعقبها سلام، مثل إيش؟ صلاة الفجر والركعتان صلاة إذا كان ركعتين يسلم بعدها. والجمهور يقولون يعني الافتراش في الجلسة التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير. طيب ليش؟ لماذا؟ ما الفرق؟ قالوا الفرق أنه في التشهد الأول متهيئ للقيام، متهيئ للقيام لإتمام يعني الثلاثية أو الرباعية، الثلاثية أو الرباعية، فتلك الهيئة تعينه على القيام. أما في التشهد الأخير فهو ليس بعدها قيام، فيستاح ويطمئن ويجلس هذه الجلسة. شيء آخر قد نبه فيما أظن ظنا إليه بعض أهل العلم، وهو أنه بخاصة للإمام أن جلسة التشهد الأول التي فيها افتراش وليس فيها تورك فيها إشارة لمن يأتي من يعني المسبوقين أن الإمام في التشهد الأول وليس في التشهد الأخير فيلحق به وهذه أيضا فائدة شرعية من لهذا الفرق. هذا الحديث كما قلنا برواياته حديث المسيء صلاته استدل به العلماء على وجوب ما ذكر من الأقوال والأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه في مقام التعليم، في مقام التعليم، فكل ما ذكر فيه يكون واجبا ولم ما لم يذكر فيه لا يجب. قالوا ليش؟ قال لأن الكلام في مقام التعليم لو سكت عن شيء مما يجب لكان فيه سكوت عن يعني عن بيان شيء يجب معرفته علمه، وتأخير للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير لا يجوز غير جائز على المتكلمين جميعا، فضلا عن أفصح المتكلمين وأبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا في أثناء الكلام مفهوم حديث المسيء صلاته أن ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب، وقلنا أيضا أنه مفهوم، هذا مفهوم وقرينته أنه بيان للواجب في وقت الحاجة، وتأخيره يعني غير جائز. إذا وردت نصوص أخرى تدل على وجوب شيء في الصلاة فما الحكم؟ قال كثير من أهل العلم إنما ورد من النصوص الدالة على وجوب شيء غير ما ذكر تصرف دلالاتها من الوجوب إلى الندب لهذا الحديث. وبعض أهل العلم يقولون ننظر إذا تعارضت هذه النصوص مع هذا الحديث ننظر إلى الأقوى منها فنأخذ به، ولهذا حصل الاختلاف في مسألة التشهد الأخير هل هو ركن أو ليس بركن، وفي بعض المسائل الأخرى. ومن ذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد نفسه تشهد ما ذكر، فمنهم من أوجبه ومنهم من قال ما دام لم يذكر فهو سنة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد، اقرأ التشهد تحيات كما يعلمهم السورة من القرآن. ننتقل إلى حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وهذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي، كثير، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، سيأتي تفسيرها، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، إذا سجد وضع يديه عن كفيه غير مفترش ولا قابضها يديه أصابعه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. أبو حميد الساعدي راوي هذا الحديث هو صحابي خزرجي أنصاري اسمه عبد الرحمن بن سعد، ونسب وهو خزرجي نسب إلى جده الأعلى اللي هو الساعد جد الخزرج، وعرف بذلك ويعني غلب عليه ذلك، يعني هذه النسبة غلبت عليه كنيته هو أبو حميد اسمه عبد الرحمن، يعني غلبت عليه كنيته أبو حميد. هذا الصحابي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يعني عاش إلى آخر خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا. يقول فيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام جعل يديه أي كفيه. طبعا الحديث الأول فيه بيان الأركان: القيام يعني تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين ثم السجود الثاني. هذه أفعال أركان. هذا الحديث فيه صفات لماذا يفعل في هذه الأركان. قالوا إن مجمل ما ذكره حديث أبو حميد، حديث أبي حميد، هذه سنن مستحبات وليست أركان، إلا بعضها لم يذكر في حديث المسيء صلاته سرر، يعني هي الجلسة بين الجلسة الأخيرة وكيف، لكن كيفياتها كلها من السنن. قال: جعل يديه، كان كبر، إذا كبر تكبيرة الإحرام جعل يديه يعني كفي حذو منكبيه، حذو يعني مقابل أو مساوي، هذا في حذو منكبيه. في رواية وائل بن حجر حذو أو يعني أذنيه، وفي رواية لأبي داود من حديث وائل بن حجر توافق هذه الرواية. إذن في كيفية وهيئة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام روايتان: حذو منكبيه هكذا يعني تكون الأذان موافقتان أو مقابلتان للمنكبين، المنكب هو مجمع أو مجمع ما بين رأس العضد ورأس الكتف، والكتف هنا حذو. والرواية الثانية تقول حذو أذني. جمع بينها أهل العلم وقالوا يكون كفه حذو منكبي وأطراف أنامله مع أذني، وهكذا يجمع بين الأحاديث. إذن هذه كيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند التكبيرات الأربع التي ستأتي في حديث ابن عمر إن شاء الله. نعم، قوله: إذا ركع أمكن يديه من ركبته. سبق التفسير، أمكن يديه يعني مكنها وجعل يديه، قبض على ركبتيه يعني جعل راحته على ركبتيه، كما فسرها حديث رواية أحمد وأبي داود. قوله: ثم هسر ظهره. هسر يعني هكذا بهذا اللفظ الهاء الصاد المفتوحة، يعني ظهره يعني ثناه بعد أن كان قائما، يعني خفضه في استواء يعني مستوي من غير تقوس، من غير تقوس. وفي رواية للبخاري: ثم حنى ظهره، يعني حنى طبعا لما يكون قائم وركع يعني حنى، لكن ليس معنى انحناء الاعتكاف أو العكف، لا، حنى من قيام ويكون مستويا. وقد ورد في الروايات أنه يعني يكون معتدل ويكون رأسه مساويا لاستواء ظهره، ليس مقنعا رأسه يعني رافعه، ولا منخفض يعني في الرواية، ولا يعني مصوبة مسوي يعني مستويا. قوله: فإذا رفع رأسه يعني من الركوع، قوله استوى يعني اعتدل حتى يعود كل فقار إلى مكانه، والفقار كما رأينا هي عظام الظهر. قوله: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، هذه هيئة السجود، يضع يديه على يعني مكان مصلاه غير مفترش يديه يعني كفيه، وغير مفترش يعني فارش ذراعي، وهذه الجلسة لفرش الذراعين على الأرض يعني نهي منهي عنها، مكروهة، كما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع. إنما يضع يديه هكذا ممدودتان، أصابعه ممدودة الأصابع على، وغير يعني مفترش أو فارش يدي ذراعيه، وغير ضام لهما إلى جنبي. بعض الناس تجده يضم عند السجود، لا، كسائتي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي بين جنبيه. قال في هذا الحديث: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، ولا يعني لا يضعها هكذا، بل يفردها بأن يضم ذراعيه إلى جنبيه وصدره ولا يقبض يعني كفيه. قوله: واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، يعني وجه بها أطراف، وجه إلى أطراف أصابعه، أصابع أنامل يديه إلى القبلة غير منحرف بها عنها. قوله: وإذا جلس في الركعتين، هذا جلوس التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى كما ذكرنا الهيئة التي سبق ذكرها. حديث أبي حميد هذا روي عنه قولا كما سمعنا، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قولا، وروي عنه فعلا أنه صلى صلاة على هذه الهيئة وقال هذه صلاة التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. إذن الحديث حديث أبي حميد فيه دليل على مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين، مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وأن ذلك مقارن. متى يكون هذا؟ هل مع التكبيرة أو قبل التكبيرة أو بعد التكبيرة؟ وردت الروايات كلها بهذا، لكن أهل العلم قالوا إما أن يكون مع التكبير وإما أن يكون قبل التكبير، أما بعد التكبير فلا، إما يكون يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر أو يقول يرفع يديه ويقول الله أكبر والله أكبر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.